بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الثمرة بين هذه الصور في مقام الثبوت. نحن قلنا الأمر لما تعلق بالترك فمرة يكون على نحو الصرف، صرف وترك الشيء هو المطلوب، ومرة أخرى مجموع تركات هذا الأمر مطلوبة على نحو العموم المجموعي، ومرة ثالثة على نحو العموم الاستغراقي، يعني كل ترك متعلق فيه الحكم، ومرة الرابعة يكون الأمر متعلقا بعنوان بسيط، هذا العنوان متحصل من مجموع تركات الطبيعة، من مجموعة متحصل. فقلنا يعني في مقام الثبوت يمكن أن يصور الأمر المتعلق بالترك على هذه الصور الأربعة. طيب، أولا الثمرة، ظهور الثمرة، قبل أن نقول في مقام الإثبات ما هو المفهوم، يعني ما هو المتفاهم عند العرف من هذه الصور الأربعة، ما هي الثمرة بين هذه الأقوال؟ ما هي الثمرة؟ أما بالنسبة للقول الأول أنه متعلق بصرف الترك، المطلوب هو صرف ترك ما لا يؤكل لحمه أو صرف ترك النجس أو صرف ترك الميت وهكذا، أو ترك الحرير الذهب إلى آخره. طيب، إذا قلنا المطلوب هو صرف الترك، ما معنى ذلك؟ معناه أن المطلوب أن تترك هذه الأمور آنا ما، هذا هو المطلوب، الصرف هو آنا ما. يعني مثلا إنسان لابد أن يصلي بثوب طاهر لا يكون نجس، ولا يوجد فيه ما لا يكل لحمه، ولا يوجد فيه حرير، لا يوجد فيه ذهب، لا يوجد فيه ميت. طيب، إذا قلنا المطلوب هو صرف ترك هذه الأمور، الصرف ولو أنا ما، يعني أنا إذا تركت لبس النجس أول تكبيرة الإحرام الله أكبر، فأنا تارك، فمعناه ماذا تحقق؟ تحقق الصرف، صرف الترك تحقق. بعد أنا غير مطلوب مني أنه لا ألبس الذهب، لا ألبس ما لا يكل لحمه، لا ألبس النجس، بعد غير مطلوب مني. ليش؟ لأن الغرض تحقق وسقط الأمر، أنا مطلوب صرف الترك وهذا الصرف تحقق بآن ما، أول الله أكبر تحقق صرف الترك، أنا كنت تارك فصدق علي أنني تركت ما لا يكل لحمه عنه الصرف والنجس والذهب إلى آخره. معناه ماذا؟ يعني معناه يستطيع أن يكمل بهذه الأمور، يعني هذه الأمور ليست مطلوب منه أن يتركها بعد، هذا معنى صرف الترك شيخنا، هذا معناه. ومنه سوف نفهم نعرف في مقام الإثبات أن هذا جدا بعيد، يعني في مقام الإثبات أصلا هذا الأمر سوف نذكره، يعني هو مجرد فرض، هو صورة ذكرناها، وإلا لا يحتمل لا شرعا ولا عرفا أن يكون مطلوب الشارع هو صرف الترك، أنه أنا أتركها آنا ما والباقي حينئذ بعد لا محظورة فيه مثلا، يعني كل الصلاة ألبس النجس وما لا يكل لحمه والميت وكل شيء. فلذا نقول حتى في مقام الإثبات سوف نذكر أن هذه الصورة أصلا يعني ليست فقط بعيدة بل لعل لا تخطر في أذهان العرف على كل حال. أما إذا كان المطلوب هو مجموع الترك على نحو العموم المجموعي. مجموع الترك يعني نحن نعلم أن النجاسة ولا أفراد متعددة، الثوب نجس، البدن نجس، الثوب نجس مرتين ثلاثة، البدن مرتين أربعة خمسة عشرة، ولها أفراد النجس كثيرة، العمامة، الصاية، القميص كله نجس مثلا، له أفراد النجاسة. وهذا لما يؤكل لحمه مرة يكون ثوب، مرة يكون على الرأس، على البدن، على كذا على كذا، وهكذا الميت، وهكذا إلى آخره. فإذا قلنا المطلوب مجموع الترك على نحو العموم، بل يعني تركات الميتة وتركات ما يؤكل لحمه وتركات النجس أخذت على نحو العموم مجموع، يعني كل منها جزء مانع. أفرض أنا أعطيك مثال، أفرض أن النجاسة لها مثلا 50 فرد مثلا بالمثال، وما لا يؤكل لحمه مثلا 50 مثلا، فكل فرد من أفراد النجس جزء المانع، وكل فرد من أفراد ما لا يؤكل لحمه جزء المانع، جزء المانع يصبح، لأن كلها مانع واحد. كل أفراد الترك يتوجه إليها حكم واحد وفيها غرض واحد. هذا معنى العموم المجموع شيخنا، هذا معنى العموم المجموعي، هذا معناه. طيب، أن هذه الأفراد كلها لها حكم مطلوب واحد وفي مصلحة واحدة، وبناء عليه تظهر الثمرة في حال الاضطرار. هنا تظهر الثمرة شيخنا الجليل، تظهر في حال الاضطرار إلى لبس النجس أو لبس ما لا يؤكل لحمه أو لبس الميت وما أشبه ذلك. أفرض هو عنده ثوب فيه 3 مواضع نجسة أو موضعين، طب عنده موضعين ومضطر إلى لبس هذا الثوب، وعنده ماء يمكنه أن يغسل يعني نجاسة منه، يعني هو موضعين يمكنه أن يغسل موضع منه، يعني يطهر موضع يمكنه، ولا يمكنه أن يطهر موضعا آخر، مضطر إلى لبس الثوب النجس. أو لا، أفرض مثلا بدنه نجس أو الثوب نجس، وهو مضطر إلى لبس الثوب، مضطر إلى لبس الثوب. وفي هذه الصورة يمكنه مثلا أن يطهر البدن، عنده ماء، هو مضطر إلى لبس الثوب مثلا، ولا يمكن أن يطهره للثوب النجس، لكن يمكن أن يطهر البدن مثلا، يمكن أن يطهر البدن. هنا في هذه الصورة إذا قلنا المطلوب مجموع تركات النجس على نحو العموم المجموعي، يعني كلها لا حكم أحد الترك، فإذا اضطر إلى لبس فرد من أفراد النجس، ما معنى ذلك شيخنا؟ معنى أن الحكم سقط خلاص، يعني أنا بعد ليس مطلوبا مني أن لا ألبس النجس خلاص، وكان مطلوب مني طلب واحد شخصي على المجموع، بما أنني لا أستطيع أن أحقق هذا القيد، ما يمكن أن أترك جميع أفراد النجس، أنا مضطر، ما يمكنني أن أترك جميع أفراد ما لا يكل لحمه، لأني مضطر إلى لبس واحد منها، واحد منها مضطر. فبالنتيجة أنا ما أستطيع أن أحقق المجموع القيد، ما أستطيع، يعني أنا غير قادر، معناه ماذا؟ سقط التكليف. لما سقط التكليف بعد أنا لست مطالبا بإزالة النجاسة من موضع الآخر، بعد لست مطالبا، يعني أنا أفرض مثلا مضطر لبس الثوب النجس ما عندي غيره، وما يمكن تطهيره، ويمكن تطهير البدن بل نجس، أو عندي ثوب نجس فيه موضعين من نجاسة أعلى وأسفل، يمكن أن أطهر الأسفل مثلا فقط، أما الأعلى لا يمكنني، ما عندي ماء. هنا هل يجب أن أطهر الأسفل؟ لا يجب. ليش؟ السر فيه لما أنا مطلوب مني أن أترك جميع الأفراد لأنه العموم مجموع، لا أن كل فرد مستقل، هذا معنى العموم مجموعي. فلما كان المطلوب مني أن أترك جميع الأفراد لأنه العموم مجموع، يعني عندي تكليف واحد بالترك، تكليف وتكاليف متعددة، تكليف واحد، هذا التكليف غير مقدور لأني مضطر، لأن الاضطرار يرفع التكليف. فلما رفع الاضطرار التكليف أنا بعد لست مكلفا ماذا؟ بإزالة النجاسة، لست مكلفا بعدم الصلاة بالنجاسة، خلاص خلاص. يعني لو كان عندي ثوبين نجسين، ثلاثة، أنا مضطر إلى واحد، طيب فيجوز حينئذ أن ألبس الثلاثة، ليش؟ أنا ما عندي تكليف بعد، التكليف سقط. لا يجب، نعم أيضا يسقط، لا يجب، ليش؟ التكليف ما عندي، أنا كنت مكلف بالتروك عن أهل المجموعة، ما أقدر عليها، لما لم أقدر عليها معناه ماذا؟ سقط التكليف، لما سقط التكليف غرض غير موجود، لما سقط يعني سقط الغرض. وبناء عليه أنا ليش يجب علي بعد أن أزيل النجاسة؟ أو ليش لا يجوز أن ألبس ثوب النجس بعد؟ ألبس ثوبين ثلاثة أربعة، واضح مولانا؟ هنا تظهر الثمرة أيضا بالنسبة في حال اضطرار. فإذا كان المطلوب هو ترك جميع الأفراد على نحو العموم المجموعي، للعموم الاستغراقي المجموعي، بحيث يكون كل فرد من أفراد النجس جزء المانع، جزء المانع، وكل فرد من أفراد مالك اللحم جزء المانع، وكل فرد من أفراد الميت جزء المانع، فحينئذ أنا لما اضطريت معناه سقطها، لأنه المطلوب مني تكليف واحد، هذا التكليف سقط، لما سقط أنا بعد لست مكلف ماذا؟ بإزالة النجاسة أو بعدم الشمال وإلى آخره. هنا تظهر الثمرة فيما إذا كان المطلوب الترك على نحو العموم المجموعي. ومثله من حيث الثمرة الصورة الأخيرة، وهي لو كان المطلوب عنوان بسيط، عنوان بسيط، أنا مطلوب مني ترك النجس، هذا الترك المتحصل من تركات الخارجية، يعني هذه الأفراد الخارجية تحصل العنوان، تحصل، أنا مطلوب مني الترك، هذا الترك عنوان بسيط متولد، متولد من الأفراد الخارجية. وهذا هو الفارق بينه وبين الصورة التي ذكرناها قبل قليل بين العموم المجموعي. في العموم المجموعي الأمر انصب مباشرة إلى التركات، هنا انصب إلى عنوان بسيط فقط، هذا هو الفارق، صب إلى عنوان بسيط، هذا العنوان يحصله التركات الخارجية. فالكلام هو الكلام إذا أنا ما استطعت أن أحصل العنوان لأني مضطر إلى بعض الأفراد، أنا مضطر، يعني ما أنا مطلوب مني أترك النجاسة في الصلاة أو مالك اللحم، أنصب الأمر على عنوان بسيط وحصله الأفراد، وأنا غير قادر على تحصيل الأفراد، أنا مضطر إلى بعضها، فمعناه العنوان غير متحقق. إذا لم يتحقق معناه سقط الأمر، بعد أنا لست مكلفا بترك النجس أو مالك اللحم، لست مكلفا، ليش؟ لأن هذا العنوان أنا المكلف به لا أقدر عليه، وأنا مطلوب مني تحصيل هذا العنوان، كيف يحصل هذا العنوان؟ بترك مجموع الأفراد، وأنا لم أقدر، فمعناه العنوان لم يتحقق، معلول. فإذا لم يتحقق فمعناه يجوز، حينئذ يجوز أن يلبس النجس، الثوب الثاني النجس يجوز أن يلبسه، أنا مضطر على الفرد الأول ويجوز أيضا الثاني بعد، ليش؟ لأنه سقط، لأن العنوان لم أستطع أن أحصله بترك المجموع. طيب ماذا بقي عندنا؟ وهي ما لو كان الأمر متعلق بالترك على نحو العموم الاستغراقي، هذا هو. يعني أنا مطلوب مني كل ترك مطلوب على حياله واستقلاله، لا ربط له بالترك. يعني مثلا أفرض النجس، أفرض عندي 50 فرد أفراد النجس مثلا، فعندي 50 حكم حينئذ للنجس، هذا مطلوب تركه مستقلا، وهذا مطلوب تركه مستقلا، وهذا مطلوب تركه مستقلا، وهكذا ما له يكل لحمه أيضا. كل تركات ما له يكل لحمه مطلوب على نحو العموم الاستغراقي، فينحل الحكم إلى أحكام متعددة بتعدد الأفراد. فإذا لا ربط لهذا الفرد وذاك الفرد، لا ربط. وعليه إذا اضطررت إلى بعض أفراد النجس، أنا عندي ثوبين نجسين وأنا مضطر إلى ثوب واحد، هل يجوز لبس الفرد الثاني؟ لا يجوز. ليش؟ لأن الأمر موجود بالترك، لا ربط له بذاك الفرد، مستقل لا ربط له. فلو كان عندي ثوبان نجسان وأنا مضطر إلى واحد منهما، أنا فقط ألبس المضطر إليه فقط، لأن الثوب الآخر عندي حكم بتركه، حكم مستقل بتركه. وهكذا لو كان عندي ثوب فيه موضعان من النجاسة، موضع، وأنا عندي ماء أن أطهر موضع منه، هنا ماذا يجب؟ يجب التطهير الموضع. ليش؟ أنا مكلف. تقول أنت مضطر وأنا مضطر إلى فرد، هذا لا أعلم مثلا، أنا هل مضطر للثاني؟ أنا لست مضطرا، وهذا فرد ثاني النجس، فرد ثاني. أو أنا مضطر لبس الثوب النجس، مضطر وبدني نجس وأستطيع أن أطهر البدن، لكن الثوب ما أستطيع. لا تقول لشيخنا بما أنك مضطر لبس الثوب ماشي الحال، لا مو ماشي الحال. ليش؟ لأن هناك فيه أمر بترك النجس، هناك أمر موجود مستقل لا ربط له بهذا الأمر، وهذا مقدور عليه، أستطيع أن أطهره مقدور عليه. فإذا كان مقدور عليه فالصلاة معه باطلة. واضح مولانا؟ الفارق بين العموم المجموع والاستغراق وين صار؟ بالافتراض يصبح الفرق. وهكذا ما لك اللحم ليش ما لك اللحم، وهكذا لبس الميت، وهكذا وإلى آخره. ففي مورد الافتراض فيما لو كان المطلوب ترك جميع الأفراد على نحو العموم الاستغراقي، هنا تظهر الثمرة. بينه وبينه كان المطلوب جميع الأفراد على نحو العموم المجموع، في العموم المجموع عندي حكم واحد بالترك، حكم واحد انصب على كل الأفراد. هذا الحكم بما أنه انخرم ما أستطيع أن أترك المجموع، يسقط الحكم خلاص انتهى الأمر. أما في العموم الاستغراقي كل حكم مستقل خلاص انتهى الأمر، لا ربط لهذا بذاك. فإذا هنا اضطريت مو معناه هذا يعني يجوز ارتكابه، لا يجوز، تظهر الثمرة هكذا.
لا يقال أن الضرورة تقدر بقدرها،
يقال هكذا نعم، ليش لا يقال؟ طيب
في صورة الأمور المجموعة لا تنطبق هذه،
لا تنطبق شيخنا. ليش لا تنطبق؟ لأنه بعد أنا لست مكلف بشيء، سقط الحكم عني، أنا كنت مكلف ماذا؟ بتكليف، سقط التكليف. ليش أنت تقول لي شيخنا مثلا يجب أن أجتنب الثوب الثامن النجس؟ ما عندي دليل على الوجوب الاجتناب، أعطيني دليل. لست مكلف بالترك، ما الفرض ماذا؟ فرضنا أن عندي حكم واحد بخلاف العموم الاستغراقي. هنا الضرورة تقدر بقدرها تأتي في العموم الاستغراقي شيخنا، نعم في العموم الاستغراقي بقدره، أنا مضطر لهذا الفرض والضرورة تقدر بقدر. فليش أنت ما الفرض الآخر؟ أنا مكلف بترك الفرض الآخر وأنا قادر عليه، هذا هو. طيب قبل أن نأتي إلى مقام الإثبات، هناك مسألة ذكرها صاحب العروة رحمه الله، مسألة وهي أنه لو كان النجس، نحن قلنا يجب تقليل النجاسة إذا كان العموم استغراقي، يجب تقليل نجاسة. يعني أفرض أنا ثوبي الأعلى أسفل والأعلى نجس والأسفل نجس وقادر على تطهير واحد منهم، وأنا مضطر لهذا الثوب، فيجب تقليل النجاسة أن أغسل واحد منهم، يجب. أو مثلا بدني نجس وثوبي نجس مضطر على الثوب قادر على على أن أطهر البدن فيجب، يجب تقليل النجاسة. هل يجب تقليل النجاسة بحسب الكيف، الشدة والضعف، يعني بحسب الكم؟ لابد من تقليلها بحسب الكم. إذا عندي فردين من النجاسة أو ثلاثة، إذا عندي فردين أو ثلاثة وأنا قادر على التخفيف، يكون عندي فرد واحد فقط، يجب باعتبار أن العموم استغراقي وموجود استغراقي. ولكن هل هذا الكلام يأتي بالكيف؟ كيف بالكيف؟ أنا أقول لك كيف. أفرض عندك ثوب متنجس بالبول، ماذا متنجس شيخنا؟ بالبول، ونريد نطهره بالماء القليل، باعتبار الماء الكثير بعضهم يقول في مرة واحدة، ماء القليل، ماء القليل يحتاج ماذا؟ مرتين، وأنا قادر على مرة واحدة. أنا مو قادر على مرتين شيخنا. طيب هل يجب تطهيره مرة واحدة تخفيف النجاسة من حيث الشدة، كانت شديدة أصبحت خفيفة ضعيفة النجاسة؟ هل يجب؟ شيخنا الجليل، بحسب الكام قلنا يجب، إذا كان نجاستين أو ثلاثة قلنا يجب، هناك قلنا يجب، يعني إذا كان عندي مثلا نجاسة أعلى وأسفل، نجاستين عندي بالنتيجة وقادر على إزالة واحد، يجب قلنا على بناء على العمور الاستغراقي. أما تخفيف النجاسة من حيث الكيف، يعني حكم، حكما يعبر عنها، يعني عندي نجاسة واحدة، أنا نجاسة واحدة عندي من البول وتحتاج إلى مرتين، وأنا أقدر على تطهيره مرة واحدة، تبقى مرة، هل يجب تطهير مرة واحدة؟ صاحب العروة يظهر منه نعم يجب، يجب أيضا، يجب التخفيف من حيث الكيف أو من حيث الحكم يعبر عنه. هي لابد من مرتين الفرض، ولابد لأنه نص صحة ابن مسلم ذكرناها، صحة ابن مسلم ذكرناها. نعم بعض يقول في الجاري واضح أنه مرة، وبعضهم أيضا نحن اختلنا في الكثير مرة واحدة أيضا، لكن في القليل مرتين. طيب هل يجب تخفيف النجاسة هكذا أو لا؟ الأنصاف لا يجب، حتى لو قلنا بالعموم الاستغراقي. أخي ليش؟ أولا شيخنا انتبه، أولا الأحكام الشرعية هي أحكام اعتبارية، الشرع يعتبر النجاسة ويعتبر الطهارة، يعتبر الوجوب ويعتبر الحرمة، يعتبر الاستحباب ويعتبر، وهالشكل شيخنا أحكام الشرعية أمور اعتبار بهذا المعنى، الشارع يعتبر هذا الأمر، الشارع يعتبر. طيب الاعتبار بما هو اعتبار؟ لا يقبل الشدة والضعف، نفس الاعتبار هو لا يقبل الشدة والضعف، هو شيء واحد. الشدة والضعف إنما تكون على الأمور الخارجية التكوينية عادة، الشدة والضعف ليش؟ لأن هذه أوصاف حقيقية للأمور الحقيقية، مثلا سواد شديد وسواد ضعيف، بياض شديد وبياض ضعيف، ضرب شديد وضرب خفيف، وهكذا دواليك شيخنا. نعم ممكن الشدة والضعف، الأمور الخارجية تأتي، أما الأمور الاعتبارية لا تتصل بالشدة والضعف، الأمور الاعتبارية لا يقال اعتبار المولى للطهارة هذا أشد من اعتبار لذاك، أو اعتباره هذه النجاسة أشد من اعتباره لذلك، لا، الاعتبار هو اعتبار. نعم وين يقع الشدة والضعف؟ في الأفعال التي فيها الملاكات. نعم ولذا أنت تقول لشيخنا كيف لا تقبل الشدة والضعف والأهمية، بأن بعض الأحكام أهم من بعض الآخر، ونفس الشيء الأهمية وعدم الأهمية، مثل الشدة والضعف مع أنه ثابت عندنا بعض الأحكام الخارجية أهم، بعض أهم من الآخر، يعني مثلا الزنا بالمحارم أشد بكثير من النظر إلى الأجنبية، وهذا حرام وهذا حرام وحرام أيضا، لكن هذا مثل ذاك، إنسان يزني بأمه، والله للأسف يوم من الأيام شخص اتصل في يسار ما تكلمت مع أحد أصلا، يعني شيء يعني شيء غريب كان. على كل حال فشاهدي، هل هذا مثل ذاك؟ مو مثل ذاك. النظرة الأجنبية مثل الزنا بالأم؟ ها؟ لا قطعا. طيب هذا حرام هذا حرام، ليش تقول هذا أشد من ذاك؟ أو مثلا عندنا الناصبي أنجس، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس. أحسنت، موفقت إلى أبي عفور الصرف فأنجس. طيب وين أنت الآن تقول شيخنا الآن تقول أحكام الأحكام لا تقبل الشدة والضعف الأهمية؟ الجواب، الجواب شيخنا، الأهمية من حيث الملاكات، خلي بالك شيخنا، من حيث الملاكات، يعني الملاك هنا أشد، والملاك أمر حقيقي مو أمر اعتباري شيخنا، الملاك أمر حقيقي مو أمر اعتباري. الملاكات الموجودة في الأفعال يعني من مصلحة أو مفسدة ليش أمر اعتباري أبدا، لذا هذه فيها شدة، ولذا قلنا مستحب وواجب، لأنه قد يكون شديدة المصلحة والمصلحة خفيفة، مفسدة شديدة مفسدة خفيفة، وهذا موجود في الأفعال، وهذه تقبل الشدة والضعف، تقبل الأهمية وغير الأهمية. نعم نفس الحكم نفس الحرمة نفس الوجوب لا يقبل. فلما نقول هذا أهم من ذاك من حيث ماذا؟ ملاكه. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا شيخنا الجليل، مثلا الدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين، إذا تحب تكون مسلمين ما عندي معنى، بيضة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين مثل وجوب رد السلام. الشيخ السلام عليكم، أفرض ما رد، يجب الرد، يجب شيخنا، هذا الوجوب مثل وجوب الدفاع عن بيت الإسلام شيخنا؟ لا قطعا لا، مع أنه هذا واجب وهذا واجب. وين الشدة والضعف؟ بالملاك، بالملاك. فنعم من حيث الملاكات تقبل، لكن الملاك ليس هو حكم شرعي، الملاك ليس هو حكم، الملاك علة للحكم الشرعي، واسطة ثبوتية، الملاك واسطة ثبوتية ليس هو الحكم الشرعي أبدا. وأيضا أنت لست مكلفا بتحصيله للملاك، ليس بيدك الملاك، ملاكات الأحكام ليست بأيدينا، لا من حيث معرفتها ولا من حيث نعم تحصيلها. كل ما هنالك عندنا بعض العناوين قد تشير إلى الملاكات الواقعية، قد تكون بعضها ملاك، يعني مثلا الملاك في الصلاة، أحد يعرفه بالضبط ملاك الصلاة ما هو؟ وين؟ نعم عندنا أشياء تشير إما إلى العنوان الملاك الحقيقي أو هي قد تكون جزء ملاك، مثلا الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة شرف المؤمن، الصلاة 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 الصلاة، الصلاة. هل هذا هو الملاك؟ لا أدري. وبناء عليه فإذا لا نستطيع أن نقول النجاسي أشد من هذا، النجاسي نجاسي والطهارة طهارة، فلا تقول أنا النجاس هنا شديدة فأخففها، النجاسة ليست شديدة ملاكها شديد، أنا ليس الكلام بالملاك، كلام في نفس الحكم النجاسة والطهارة. ولذا الشارع قد يعتبر أمور أخرى في الطهارة، قد يعتبرها مثلا بالنسبة لولوغ الكلب، الشارع لا يكتفي فقط بالماء بل يحتاج ماذا؟ إلى تعفير بالتراب، صحيح أم لا؟ ها؟ بين ماذا التغيير؟ لا مو هالشكل التغيير، لا قلنا التراب لا يشترط، نعم مخير بين أن نخلطه بالماء وأن يكون ماء، مو أنه مخير بين التراب وبين الماء أصلا، أي هذا يعني بين الخلط، نحن قلنا مخير إما أن يبقى التراب على ما هو عليه أو يخلطه بالماء، هذا غير التغسيل تطهير بالماء. طيب فبناء عليه إذا نفس الحكم بما هو حكم لا يقبل الشد والضعف، حتى يقال أنا أطهره مرة ثانية أخفف النجاسة. النجاسة هي نجاسة لا تقبل الشدة والضعف، والطهارة هي طهارة لا تقبل الشدة والضعف. فإذا لا معنى للقول أنه يجب تخفيف النجاسة من حيث الكيف، وإنصافا هكذا مولانا، وإنصافا هكذا الأحكام هي الأحكام. طيب هذا واحد. ثانيا لو سلمنا أن النجاسة تقبل الشدة والضعف، لو سلمنا لئلا يقال شيخنا أنت ليش دائما هكذا معارض، سلمنا أن النجاسة تقبل الشدة والضعف، ولكن ما عندنا دليل على التقليل من حيث الكيف، لأن الروايات الواردة بالاجتناب عن النجاسة يجب ترك النجس على نحو العموم الاستغراقي ناظرة إلى الكم للأفراد، يعني أنا هذا يجب تركه وهذا يجب تركه وهذا يجب تركه وهذا يجب وهكذا، يعني الأفراد الخارجي للنجاسة كل منها فيها حكم مستقل يجب تركه هكذا، وهكذا مثلا ما لا يؤكل لحمه هذا ما يمكن تركه، وهذا ما لا يؤكل لحمه تركه، وهذا ما لا يؤكل تركه، وهذا تركه. أما هذا شديد أو ضعيف يعني لازم أزيل الشد عنه من أين؟ أفرض عندي شد وضعف، لكن ما الدليل؟ الأدلة الواردة بوجوب الترك، يعني تروكات الطبائع، تروك ما لا يؤكل لحمه، تروك النجس، تروك الميتة، الأدلة ناظرة إلى الأفراد، يعني هذه الأفراد يجب أن أترك جميع الأفراد، يعني كل أفراد النجس لا يكون على ثوب بدن حال الصلاة، وجميع أفراد ما لا يؤكل لحمه لا يكون على بدن حال الصلاة، وجميع أفراد الميتة، كم فرد عندي؟ 50,000، كلها يجب أن لا تكون ماذا؟ على وهكذا مولانا. من ناحية المستوى نعم أحسن شيخ. ما عندنا إطلاق، هذا يحتاج إلى ما في إطلاق من هذه الجهة شيخنا، ليس ناظر لهذه الجهة. وبناء عليه في هذه الصورة فإنصافان لا يجب التخفيف، تخفيف النجاسة من حيث الكيف، أولا هي لا تقبل الشد والضعف، وثانيا لو قلنا بالقبول، لو قبلنا الشد والضعف قلنا هي تقبل، الدليل منصرف عنها. هذا تمام الكلام من حيث الثمرة بين هذه الصور. طيب الآن في مقام الإثبات، أن المولى لما يقول لي يجب ترك النجس، يجب ترك مثلا لا تصلي في ملؤك اللحم، لا تصلي في شسع منه، لا تصلي في شيء ولو شسع في صحة ابن أبي عمير، لا تصلي في شيء ولو شسع نعل، إن الصلاة في وبر كذا وكذا فاسد، لا تصلي في الحرير في الإبريشم وهكذا وهكذا، لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه مثل وثقة عمار. طيب هنا في مقام الإثبات ماذا يفهم من هذه الأدلة؟ أي صورة من الصور الأربع المتقدمة؟ أما الصورة الأولى فتسألك الدعاء بعد الفريضة، مو النافلة، يكون في النافلة صحيح الدعاء فيها مستحب لكن الفريضة أفضل، تسألك الدعاء ليش؟ لأنه صرف الترك، قلنا أصل صرف الترك يعني ليس فقط بعيد عن أذهان الناس بل هو فرض قد لا يتحقق في الخارج، يعني غير معقول الشهى يطلب مني ترك النجس آنا ما، وترك ملك اللحم آنا ما، وترك الذهب في الصلاة آنا ما، وترك الكذا آنا ما، بحيث الله أكبر خلص سقط التكليف عني، ما كنت لابس يلا أعطوني بعدين ألبسها مثلا وأقرأ الصلاة أصلي وهكذا للشارع، والعرف هكذا يفهم، يعني إذا قلت للعرف لا تصلي في النجس الشارع، العرف يفهم لا تصلي في النجس يعني الله أكبر فقط والباقي البسه، لا أصلا يخطر في بالي العرف هكذا، مو فقط أنه أصلا يخطر في بالي. فإذا الصورة الأولى لا يمكن يعني أن يكون الدليل دال عليه إلا إذا شرع نص مثلا، يعني أتى بقرينة، هذا بحث آخر، فرض أنه ما عندنا قرينة ما عندنا دليل، فالصورة الأولى ماذا؟ طيب تعال الآن إلى العموم المجموعي، العموم المجموعي أن الشارع نعم يطلب مني أن أترك النجس، كل أفراد النجس في الصلاة على نحو العموم مجموعة. قال يجب ترك النجس يعني كل أفراد النجس لكن العموم مجموعة، وكل أفراد ما ملك اللحم على نحو العموم مجموعة، وكل أفراد الميتة، يعني كل أفراد الميتة هي مانع واحد، ليس كل فرد منها مانع شيخنا، هذا جزء المانع وهذا جزء. أفرض أن أفراد الميتة عندي 50، ليس هذا مانع مستقل وهذا مانع مغلق، لا كلها مانع واحد. أنا صحيح أنا يجب علي أن أتركها كلها، وعندي حكم واحد في الترك، حكم شخصي واحد. هذه المجموعة التروك، مجموعة التروك لجميع الأفراد، مجموعة الأفراد، أفرق بين جميع الأفراد ومجموعة الأفراد، مجموعة الأفراد فيها حكم واحد. تقول خير إن شاء الله شيخنا، إما المانع طالما أنا يجب علي أن أتركها في كل الصلاة، خلي عموم مجموعي. أقول ما أقول مانع عقلي أو ما ليس مثل الصورة الأولى، العرف قد يقبلها يعني ليس مثل الصورة، ولكن هذا خلاف متفاهم من الأمر بالترك. مفهوم عند العرف لما يقول يجب ترك النجس يقول هذا نجس ولو كان وحده، العرف هكذا يفهم، يقول هذا نجس ولو كان وحده، لا يفهم العرف أن كلها نجس واحد، يفهم هكذا شيخنا، بعيد عن فهم العرف. يعني اليوم إذا قلنا العرف الشرعي يقول لا تصلي في النجس، لا تصلي في النجس، وعندي 50 ثوب نجس أو كذا نجس أو كذا وكذا، العرف يقول يعني كله نجس واحد، يعني كله مانع واحد. لا، العرف يقول شيخ يصلي في هذا الثوب وحده صلاة باطلة، يعني معناه ماذا؟ ليس عموم مجموعي. لو كان عموم مجموعي لما كان هذا مرتبط، لو كان عموما مجموعيا لكان بعضه مرتبط ببعض الآخر، يعني لكان كله جزء المانع. يعني لو صلى مثلا بثوب واحد لا يقال أنه ماذا؟ صلى بالنجس. ليش؟ هو المجموع هو المانع، مجموع والمجموع هو المانع، ليس الجميع والمجموع. يعني فرد واحد من ليس مانع، وفردين ليس مانع، وثلاثة ليس مانع. إلا عرف هكذا يفهم من لا تصلي في النجس شيخنا هكذا، قضاء يقول لا أنا لا أصلا ما أفهم هكذا شيخنا، يثير تفهمني هكذا، لا شيخ خلي أنا خلي ذهني سليم، ولا ما يريد أن يكون أعوج الذهن. وبعض الناس عنده فهم أعوج شيخنا، وفعلا يعني يوم من الأيام ذكرنا لكم قصة صاحب الجواهر رحمه الله، وصاحب الجواهر كان في 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 وقته كان عالم، لا أريد أن أذكر اسمه، أعرفه مذكور، هو يعني مذكور في الكتب، فكان عالم كبير لكن عنده صليقة عوجي. إذا تلاحظون صاحب الجواهر لما ينتهي المطلب غالب يقول نعوذ بالله من اعوجاج الصليقة، قد يكون إنسان ذكي لكن صليقة عوجي، يعني يختار الآراء الغريبة والشاذة والكذا وكذا، يستأنس بها، كيف الإنسان يستأنس بالمر وسيحر الحلو أحسن، لا هو يستأنس بالمر. فهذا العالم في زمن صاحب الجواهر كان يقول بولاية الفقيه المطلقة حتى في الأمور الشخصية، يعني الفقيه يستطيع أن يطلق زوجة جيد ويتزوج بنت فلان ويبيع دار فلان إذا رأى مصلحة، يستطيع الفقيه، رضي صاحبه أم لم يرضى. فصاحب الجواهر قال له اتق الله يا فلان، شو هذا الكلام هذا، يلا الإمة تكون ثابتة، تثبتها للفقيه، من يقول بولاة فقيه يعني بالأمور العامة للمسلمين لا الأمور الخاصة يا شيخنا، يقول لا. طبعا أنا عاشرت يعني رأيت بعض الأشخاص يعني بعض العلماء في قم المقدسة كان هكذا رأيه أن الفقيه حتى في الأمور الشخصية له حق أنه حتى في بل أكثر من ذلك، كان يقول الفقيه يستطيع أن يعطل الدين يوم واحد أو يوم ثلاثة، يستطيع أن يوقف الصلاة والصوم والحج إذا رأى مصلحة وكذا وكذا وإلى آخره، يا مصلح الحال لك فلان الثاني ما عمل هكذا، يقول أنا عندي حق. على كل حال فشاهد الحال فصاحب الجوهر قال له هذا كلام صحيح. وكان يقول للناس عن صاحب الجواهر يقول له بع جواهرك لبائع الفلفل. ما معلم هذا بائع الفلفل عادة في السابق يعني رأيت لما كنت في قوم يلف الورقة ويضع فيها فلفل يقول أعطيها لبائع الفلفل هو يستفيد منها. فشاهد الحال يوم من الأيام كان صاحب الجواهر وهذا الشخص في مجلس فقال صاحب الجواهر للحاضن اشهدوا زوجتك طالق هي طالق وأنت مو تقول الفقيه له ولاية أنا فقيه وأنا أرى مصلحة في تطليق زوجتك وتزويجها من شخص آخر مثلا فقال اشهدوا زوجتك طالق هي طالق. نظر إليه قال العرش ثم النقش اثبت أنك مجتهد ثم بعد ذلك طلق. فشاهدي يوم من الأيام كان ذاهب صاحب الجواهر للحج مع جماعة من طلابه كانوا في الصف هكذا كان هناك يعني أنس روحاني بين الأستاذ والطلاب. فشاهد الحال فكان قال نمر على هذا الشخص نسلم عليه وأنا أريكم بالعيان أنه أعوج السليقة وهذا الشخص. فعلا ذهبوا وكان ساكن في نجد وهواء نجد معروف نقي يعني حتى في ذاك الوقت إذا إنسان مريض يقول اذهب إلى نجد هواء نجد حتى الشعراء كانوا يعني يتغنون به. فلما وصلوا سلموا عليه رحب بهم هذا العالم رحب بهم وكذا فقال صاحب الجواهر له كيف هواء نجد هنا عندكم؟ قال هذا الهواء الكذا الذي يصفوه الناس مع أنه هواء كل الناس أمر وجداني. فضحك صاحب الجواهر. فالشاهدي قد يكون إنسان أعوج الصليقة قد يكون دقيق عنده عقل لكن أعوج الصليقة. وهنا المصيبة إذا ابتليت بحاكم أو عالم أو شخصي أعوج الصليقة ماذا تفعل معه؟ هنا بلاء مبرم للناس على الناس أن تطيع. على كل حال فهنا إذا عرضنا للناس وقلنا أيها الناس أيها العرف ماذا تفهم من قوله لا تصلي في شيء من ولا شسع نعل؟ هل يفهم العرف أن كل أفرنج هي مانع واحد يعني وحده هذا ليس مانع وهذا ليس مانع؟ لا تحملني شيخنا هذا المطلب أخلي عندك. الأمر الرابع هكذا إذا كان عنوان بسيط ومتولد ماذا من مجموعة نفس الشيء حكمه حكم هذا العموم المجموعي. ماذا بقي عندنا؟ الاستغراقي. هكذا العرف يفهم يقول أنا أفهم هكذا إذا الشارع قال لا تصلي في ملئك اللحم يقول أنا أفهم إذا هذا وحده ملئك اللحم لا تصلي في شيخنا يعني بات الصلاة باطلة وهذا الفرد صليت فيه الصلاة باطلة وحده وهذا آخر هكذا أفهم. لا تصلي في النجس هكذا أفهم العرف يقول شيخنا أنا أفهم تصلي في النجس يعني ولو نجس واحد صلى فيه باطلة. أنت تقول لا شيخنا مو هالشكل كل الأفراد إذا لبس باطل وين هذا ما أفهم هكذا أختي أنت فهمي يو تحملني بالقوة ويتحمل أفهم هكذا أفهم أنا وفعل هكذا. فلذا المرتكز عند الناس مرتكز والمفهوم من هذه الأمور المتعلقة بالتروك أنه عموم استغراق مثل النواهي المتعلقة بالأفعال مثل لا تزني لا تكذب ما تفهم العرض منها يعني كل أفراد الزنا محرمة مستقلة هذا الزنا محرم وحده وهذا محرم وهذا وهذا لا تسرق في الحرم الحقيقي حرم هكذا قلنا أيضا عموم استغراقي. فالوجوب المتعلق بالترك بالتركات التي هي واجب يعني ضمني وإرشاد إلى المانعي وكذا أيضا العرف هكذا يفهم الانحلال. فالإنصاف في مقام الإثبات العرف يفهم من هذه الروايات من هذه الأدلة يفهم أن المطلوب ماذا عن نحو العموم بحيث أن يكون كل فرد مانع مستقلا. هذا تمام الكلام في مبحث هذا المبحث. بعد ذلك إن شاء الله نشرع في مبحث اجتماع الأمر والنهي والحمد لله رب العالمين.